الثامنة صباحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار المفصلة الأولى لهذا الصباح، أبدأها بالعناوين. نصر الله يدين حادثة مدينة نيس الفرنسية ويقول أنه لا يجوز لأحد أن يحسبها على الإسلام. الكيان الصهيوني يتعرض لهجوم سيبراني يتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. وعراقي يصف التفاعل مع مبادرة طهران لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرباغ بالإيجابية. دان الأمير العام لحزب الله لبنان حادثة مدينة نيس الفرنسية واعتبرها حادثة يدينها بشدة المسلمون في كل مكان ولا يجوز أن يحسبها أحد على الإسلام. وأضاف نصر الله في كلمة له لمناسبة ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه لا يجوز للسلطات الفرنسية أو غيرها أن تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد لدين كامل أو لأتباع هذا الدين، وأكد على وجود شواهد كثيرة بأن السلطات الفرنسية قمعت حرية التعبير في مسائل أقل حساسية من الإساءة للرسول الأعظم، ولكنها أقحمت نفسها في معركة مع الإسلام والمسلمين لأسباب واهية. إذن لنستمع إلى جانب من حديث السيد حسن نصر الله في هذا الخصوص.
اليوم يجب أن تبحثوا أيضا عن مسؤوليتكم أنتم، لا تحملوا المسؤولية لمن ليس له مسؤولية. ما علاقة رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الجوائم؟ ما علاقة دينه وإسلامه وقرآنه بهذه الجوائم؟ ما علاقة أمة الملياري مسلم بهذه الجوائم؟ الذين لهم علاقة هم أشخاص أنتم احتضنتموهم وحميتموهم وربيتموهم وسهلتم لهم وأتيتم بهم، وهذا ما يجب أن تعيدوا النظر فيه، لأن أنتم بعدكم مكملين بهذا النوع من السياسات. وإلا برجع بقول بنفس الأدبيات اللي كنا نحكيها بهذاك اليوم لما كنا نحن عم نختار موقفنا، قلنا نحن ما بنقدر نكون في جبهة فيها قاطعوا رؤوس وشاقوا صدور وآكلوا أكباد وذبحون. هؤلاء كانوا حلفاءكم، كانوا جماعتكم، كانوا محميين منكم. فلذلك أنتم يجب، أنتم فرنسيين أوروبيين أمريكان وأيضا حلفائهم بالمنطقة، وما يجب أن يعيدوا النظر بسلوكهم وبأساليبهم وباستخدامهم لهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية لاستخدامهم كأدوات في المشاريع السياسية ومشاريع الحروب. وما بتتعلموا بأفغانستان عملتوا هيك ودفعتوا الثمن ب 11 أيلول، ارتكبتوا بترجعوا بترتكبوا نفس الأخطاء نفس الأخطاء نفس الأخطاء. استخدام هذا النوع من الجماعات كأدوات يجب أن يتوقف، ولا أنتم الذين أيضا ستدفعون ستشاركون في دفع أثمان هذه الأخطاء. السلطات الفرنسية أقحمت نفسها ومعها فرنسا، وتريد أيضا أن تقحم كل أوروبا والاتحاد الأوروبي في معركة مع الإسلام ومع المسلمين لأسباب واهية وأحيانا غير مفهومة.
نظمت الجمعيات والأحزاب الإسلامية والشعبية في لبنان تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بيروت تنديدا بالإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بدعم من الحكومة الفرنسية. ودعا المتظاهرون إلى الاقتصاص من المتسببين بالإساءة للنبي الأكرم والداعمين لهم، داعين الحكومات العربية والإسلامية إلى قطع علاقتها مع فرنسا وطرد السفير الفرنسي من عواصمها. ورفض المتظاهرون تبرير الرئيس الفرنسي ماكرون أن تكون الإساءة جزءا من حرية التعبير عن الرأي، وطالبوه بتقديم الاعتذار الفوري عن ذلك. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني المسيرات التي شهدتها فلسطين نصرة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. في القدس اعتدت القوات الصهيونية على المشاركين بالمسيرة بعد خروجهم من المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالرضوض وكدمات، فيما اعتقلت فلسطينيين اثنين. واعتبر الشيخ عكرمة صبري خلال خطبة صلاة الجمعة إساءة الرئيس الفرنسي تصريحا بعدائه للمسلمين، كما أعلن البراءة من المطبعين ووصفهم بالخونة. وفي قلقيدية أصيب شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت هذا الأسبوع نصرة للنبي. ومن مخيم قلنديا خرجت مسيرة مشابهة نحو مدينة رام الله مطالبة بوقف أي علاقة دبلوماسية للسلطة الفلسطينية مع فرنسا. إلى ذلك أكدت مصادر أمنية صهيونية تعرض كيان الاحتلال لهجوم سيبراني تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. ونقلت قناة عبرية عن مصادر أمنية صهيونية توقعاتها بوقوع هجوم سيبراني على شركة الكهرباء، مشيرة إلى انهيار 3 محطات لتوليد الطاقة. شركة الكهرباء الصهيونية التي تعطل موقعها الإلكتروني هي الأخرى سعد إلى نفي وقوع هجوم سيبراني، وقالت إن ما جرى ناجم عن تعطل وحدات الإنتاج الداخلية. ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تقارير صادرة باللغة العبرية بأن ما جرى عبارة عن هجوم إلكتروني إيراني وليس خللا فنيا كما ادعت شركة الكهرباء الصهيونية. حول تداعيات انقطاع الكهرباء في الكيان الصهيوني والحديث عن تعرضه لهجوم سيبراني نتابع التقرير التالي.
خيم الظلام الدامس على مدن ومناطق واسعة في الكيان الإسرائيلي جراء انقطاع شامل للكهرباء في حادث تضاربت حوله المعلومات، ما أدخل المستوطنين في خوف وقلق واسعين. فرضية وقوع هجوم سيبراني من خارج فلسطين المحتلة لم تستبعده أجهزة الأمن في الكيان الإسرائيلي، حيث تعطلت 3 محطات لإنتاج الطاقة ليلة الجمعة وانهارت 1 تلو الأخرى. وضمن تلك المخاوف أكدت مصادر أمنية للقناة 12 احتمال وقوع هجوم سيبراني، وأشارت إلى أن 1/3 المستوطنين لم يكن لديهم كهرباء. بنفس الوقت أكدت أنه لم يكن هناك ضغط على شبكات نقل الكهرباء أو محطات التوليد، ما يزيد من احتمال وقوع هجوم سيبراني. ورغم أن شركة الكهرباء دعت أن الشبكة ستستقر خلال ربع ساعة، إلا أن مستوطنين أفادوا بانقطاع الكهرباء بشكل متواصل في القدس المحتلة، أشدود، رمات جان، ريشون لتسيون، هرتسيليا وغيرها من المناطق حسب يديعوت أهرونوت. وبعيد الحادث خرجت بعض وسائل الإعلام في الكيان للتأكيد بأن ما حصل هو بسبب الضغط على الشبكات، حيث تضاربت تلك المعلومات مع تقارير المصادر الأمنية. ومع تلك التطورات تعود إلى الأذهان الحرب السيبرانية التي تأخذ حيزا هاما في حروب الجيل الخامس المتقدمة، التي ترتكز على تكنولوجيا المراقبة والرصد وتوظيف تكنولوجيا المعلومات ضمن مبدأ شن الحروب عن بعد. كما أن هذا الحادث جاء بعد أسابيع قليلة من تعرض شبكة المعلومات في ميناء بندر عباس الإيراني إلى تعطل جزئي إثر هجوم سيبراني. وخلال الأشهر الماضية تم استهداف شبكات مياه إسرائيلية، ما أدى لتصاعد المخاوف بشأن تداعيات هكذا هجمات على مياه الشرب داخل كيان الاحتلال، إذ أن الهاكرز استطاعوا السيطرة والتحكم بتلك المحطات، ما أدى إلى خروج تلك المحطات عن عملها.
أصدرت المحكمة الاتحادية الأمريكية أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و9 سعوديين آخرين في قضية مسؤول الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري. وتستند هذه الدعوة القضائية المقدمة على وثائق تثبت تورط بن سلمان بإرسال فريق اغتيال لتعقب الجبري في كندا وأمريكا والحصول على ملفات بالغة الأهمية.
في خطوة غير مسبوقة، محكمة أمريكية تستدعي ولي العهد محمد بن سلمان بناء على الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضده. المحكمة وجهت أيضا مذكرات استدعاء إلى مؤسسة مسك الخيرية التابعة لمحمد بن سلمان وتسعة أشخاص سعوديين مدعى عليهم بينهم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد عسيري. صحيفة ذا ستاندرد الكندية ذكرت أن الدعوى القضائية تتهم محمد بن سلمان بإرسال فرقة اغتيال خاصة تعرف باسم فرقة النمر إلى تورونتو الكندية حيث يقيم الجبري بعد أيام قليلة من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول، الذي تواصل السلطات السعودية إنكار ضلوع بن سلمان بالجريمة. الصحيفة أكدت أيضا بأن الوثيقة القضائية تذكر أن فريق الاغتيال حمل معه حقيبتين من أدوات الطب الشرعي، بالإضافة إلى عنصر متخصص في تنظيف مسرح الجريمة ومدرب في قسم الأدلة الجنائية تماما، مثل أخصائي الطب الشرعي الذي كان مسؤولا عن تقطيع جثة خاشقجي بمنشار عظام. وتضيف الوثيقة أن أفراد الخلية حاولوا دخول كندا متخفين عبر السفر من خلال فيزا سياحية أو عبر أكشاش مختلفة. ووفقا للدعوى، فقد نشر بن سلمان شبكة عملاء سريين في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة منه لتعاقب مكان الجبري، وقد احتك هؤلاء في أكثر من مناسبة بنجل الجبري وأصدقائه في بوسطن. وتضاف محاولة الاغتيال المذكورة إلى سلسلة محاولات فاشلة أخرى لتعقب الجبري منذ عام 2017، بدأت بمراسلات مباشرة من بن سلمان لإقناع الأخير بالعودة، ثم تبعت ذلك محاولة استدراجه وإقناعه بالعودة إلى اسطنبول ليكون قريبا من عائلته، ثم سعت السلطات السعودية لاستعادته عبر الأنتربول، ثم اعتقلت ابنيه اللذين بقيا في المملكة واحتجزتهما كرهانتين للضغط عليه. وهذا ما أكده خالد نجلي سعد الجبري بأن أسرته واجهت حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود كانت تسعى إلى قتل والده وأخذ شقيقيه عمر وسارة المحتجزين في السعودية حاليا كرهائن.
وصف مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية تفاعل الأطراف المعنية مع مبادرة طهران لحل أزمة قرباغ بالإيجابية، واستعرض عباس عرقجي ميزات المبادرة، وأضاف أن مبادرتنا ليست بديلة عن مبادرة مجموعة مينسك بل هي مكملة لها، ونحن بصدد معالجة نقاط ضعفها عبر رؤية إقليمية واستخدام طاقات جميع اللاعبين المؤثرين في المنطقة لحل الأزمة. وأشار إلى وجود تحديات وتدخلات خارجية في المنطقة، وأردف أن التنفيذ الآني للمبادرة ليس بالأمر السهل لكننا سنواصل بذل جهودنا. وحول موضوع الإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عرب عراقش عن سفه لنهج المسؤولين الفرنسيين في تأجيج الكراهية، وقال إن الأعمال الإرهابية مدهنة ويجب العمل على تصدي العوامل الجذرية للمعضلة. اتفقت أذربيجان وأرمينيا على اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع المسلح في إقليم قرباغ، أعلن ذلك بيان مشترك لكل من روسيا وأمريكا وفرنسا، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء ثمرة لمفاوضات جنيف بين وزيري خارجية البلدين. وذكر البيان أن الطرفين لا يستهدفا بطريقة متعمدة السكان المدنيين والمنشآت غير العسكرية، وأنهما سيمضيان قدما في تبادل الأسرى والقتلى. وتشمل هذه الإجراءات كذلك تقديم الجانبين للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غضون أسبوع قائمتين بأسماء الأسرى بهدف منح الوصول إليهم وتبادلهم المحتمل. وأخيرا أطلقت قوة الحشد الشعبي العراقية عملية أمنية في منطقة القرمة بمحافظة الأنبار، عثرت خلالها على مقرات لفلول داعش، فيما تهدف العملية لتأمين قاطع جزيرة القرمة بشكل كامل. على صعيد آخر، أكد قائد عملية الحشد في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد أن العمليات التي انطلقت أمس شمال المقدادية ستتواصل حتى تطهير المنطقة وتأمينها من فلول داعش. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة والتذكير. نصر الله يدين محادثة مدينة نيس الفرنسية ويقول أنه لا يجوز لأحد أن يحسبها على الإسلام. الكيان الصهيوني يتعرض لهجوم سيبراني يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. وعراقجي يصف التفاعل مع مبادرة طهران لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرباغ بالإيجابية. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع دعواتنا بالنجاح والسعادة لكل حياة زوجية قائمة على الحب والوفاء. محورنا اليوم مستمعينا جميل وسينال رضاكم بلا شك، لأنه رومانسي وشفاف. لم تكن الأمير الذي أنتظره. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. الزواج السعيد حلم يراود كل شاب وشابة، وقصة جميلة. فالشاب يرى نفسه الأمير الذي حظى بأميرته الرائعة، وترى الشابة أنها نالت مبتغاها وسرقت الأمير الوسيم والعطوف من بقية بنات حواء، وسيعيشان في القصر البلوري بعيدا عن كل المنغصات والمشاكل التي لا تعرف الطريق إلى هذا القصر. ولكن هل يوجد في زمننا المعاصر هذه القصور التي ترحب بهمس الحوارات الهادئة والمناقشة مهما كانت المشاكل المحيطة بهما؟ أم سيعيب كل من الأميرين صاحبه وحظه الذي لم يوفر مبتغاه وليته لم يلتقيه وما عرف كل منهما الآخر؟ مستمعينا، إن الحياة ليست إلا قصة واقعية تحتاج فعلا إلى أمير كفوء وإلى أميرة حاذقة في إدارة المشاكل. ضربة الحظ هذه هل تستطيع أن تزعزع الحياة الزوجية وأن تخدش العلاقة العاطفية بين الأزواج؟ في لقاء اليوم ندعوكم كي نستمع إلى رأي المستمع الكريم علي الشريدة من السعودية، يكون معنا، وكذلك تشاركنا المستمعة سارة من السعودية، وتشاركنا ضيفة البرنامج الدكتورة منى لمع بركات، وهي أخصائية في التوجيه والإرشاد التربوي من بيروت، في إلقاء الأضواء على ما يوتر العلاقة الزوجية عندما يشعر الزوجان أو واحد منهما أنه لم يحصل على الشخص الذي تمناه خلقا وأخلاقا كما يقال، وكيف يسير حياته القادمة كي يحصل على حياة زوجية مستقرة. بداية دعونا نكون مع رأي المستمع الكريم علي الشريدة من السعودية، وشكرا لمشاركته، وهل هو راض عن حياته وقد عثر على الزوجة التي حلم بها؟
علي الشريدة، السعودية، المهنة موظف حكومي، زوجتي ربة بيت، مدة زواجي 24 سنة. في بداية الزواج كنت أتمنى زوجة غير التي أخذتها الآن، بمواصفات معينة، لكن لم يقدر الله إلا أني أخذ هذه زوجتي. طبعا في زوجتي ليست بالمستوى الذي كنت أريده، لكن مع تقدم الأيام تفاهمنا إلى يعني بعد سنة سنتين إن شاء الحمد لله أو أكثر شوي تفاهمنا على هذا الأمر، صارت حياتنا طبيعية، وأرى أن عيشة الواقع هي العيشة الحقيقية ليس عيشة الحلم. كنت طبعا أتمنى، والتمني كان هو أن يكون تعليمها عالي جدا، لكن لم أجد ذلك لظروف معينة، إما في البيت أو في البلد اللي أسكنها أو في المكان اللي أنا أريده. الآن الحمد لله بعد مجيء الأبناء تعودنا، صارت الحياة أفضل، تأتي الخلافات، لكن لا تأتي خلافات على المبدأ، والحمد لله رب العالمين على كل حال، والحمد لله رب العالمين.
أهلا بكم مستمعينا، وشكرا لعلي الشريدة من السعودية، وأيضا شكرا على رأيه. أما المستمعة العزيزة سارة أيضا من السعودية، فتدلي برأيها حول حياتها وتجربتها فيما يؤثر على الزوجة في أنها لم تحظى بصفات الزوج الذي كان في خيالها، وماذا تصنع هذه الزوجة في حياتها الحالية سواء من تجربتها أو تجربة أحد تعرفه.
أنا اسمي سارة، متزوجة صار لي 4 سنوات، ومهنة زوجي مهندس وأنا ربة بيت. أنا بالنسبة لي يعني بصراحة تهام أقول كنت أتصور زوجي المستقبل غير هذه المواصفات اللي كنت أحلم بي. كنت أتخيل مواصفات مثل الأمير، وأنا يعني صراحة أنا ما أقدر أصاحب هذا الشيء. ويعني إذا أرجع الآن 4 سنوات اللي ورا ما راح أختاره، بس أحاول أقتنع به، لأنه الآن صراحة يعني أنا أكون حامل وراح يصير عندي طفل، لأن أنا أخاف على مستقبل طفلي حقيقة. وتكون علاقتي العاطفية مع زوجي عادية جدا، وأحاول يعني أحبه لأن هو زوجي.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية. محورنا في لقاء اليوم حول الحصول على الشريك الذي كان في الخيال والأمير الذي طال الانتظار له. شكرا لمستمعتنا العزيزة سارة. أما ضيفتنا العزيزة الدكتورة منى لمع بركات، كما ذكرنا هي أخصائية في التوجيه والإرشاد التربوي من بيروت، تحدثنا عن أهمية اختيار الشريك الذي يفهم معنى الزواج والواقعية في التحاور حول أهم المشاكل التي تعترض الحياة الزوجية. نستمع إلى الدكتورة منى.
دائما أو عادة تكون هذه الخطوة خطوة الارتباط، يكون هناك رسم معين أو مخيلة معينة يطبع خلالها الشاب أو الصبية المواصفات معينة للطرف الآخر في المخيلة، ويضع بعض المعايير إن شئنا أن نقول للطرف الآخر، ولكن هذه المعايير لا نجدها جميعها في الشخص الذي سنختاره للارتباط المستقبلي. يعني غالبا ما تتنازل الشاب أو يتنازل الشاب بالنسبة لهذه المعايير، يتغاضى عن بعض المعايير في سبيل مشروع زواجي آخر مرتبط بالحب والاحترام والمواصفات المشتركة التي تجمعهما معا لمستقبل زاهر يطمحان إليه في المستقبل. هلأ الخطوة هذه تكون مرهونة بالاختيار عينه. يعني دائما نقول بأن نحن كمربين نقول بأن هذه الخطوة يجب أن تكون مدروسة ومخطط لها ومبرمجة في الوقت عينه، لا أن تكون خطوة عشوائية ونتركها هيك للصدفة. الصدفة هنا لا تلعب دورها، بل لابد من تشغيل العقل والحكمة والمعايير الأخلاقية التي نشأ عليها سويا لتأسيس مستقبل زاهر. لا يجب أن تكون الخطوة مهتزة منذ البداية. إن كانت الخطوة مهتزة منذ البداية، لا شك بأن هذا الزواج سيقع في مطبات عديدة، وربما يكون ختامها هو الطلاق الذي لا نصب إليه نحن لا كمربين ولا حتى كأخصائيين اجتماعيين لتأسيس أسرة سعيدة. لذلك نسعى نحن دائما إلى توجيه شبابنا وفتياتنا في الوقت عينه إلى التخطيط والدراسة الممعنة المنطقية المبنية على العقل لا على العاطفة وحدها، مع أن العاطفة طبعا تلعب دورا بارزا بالنسبة لاختيار الأمير أو الأميرة كزوجين صالحين للمجتمع السعيد. وطبعا نحن نعلق أملنا على أن تكون العلاقة المتبادلة علاقة مبنية على الاحترام والعقل والمنطق في الوقت ذاته لخدمة الأبناء، أبناء صالحين نسعى إلى تربيتهم وتوجيههم في سبيل مستقبل ناجح نصب إليه، لأننا نحن نعي جميعا بأن مالي للعلاقة المهتزة من مخاطر على صعيد تأسيسي وتربية الأبناء فإذا كان هناك خلاف دائم وشجارات ولا سمح الله كلام بذيء داخل الأسرة سينعكس سلبا طبعا على نواحي عديدة بالنسبة لأبنائنا، منها تحصيل دراسي فاشل، منها شخصية غير مستقرة، منها علاقات اجتماعية غير ناجحة، أو حتى أهداف غير واضحة وضياع لدى الأبناء والبنات في المستقبل القريب أو حتى في المستقبل البعيد. الخطوة الأساس التي نعلق عليها أمالنا بالنسبة لزواج سعيد هي البعد عن التدخلات الخارجية، مهما كانت هذه التدخلات سواء من الأهل أو من الأقارب أو من الأصدقاء. التوجيه يجب أن يكون توجيها ذاتيا من قبل الزوجين معا كشريكين مستقبليين، لا نصغي في غالب الأحيان إلى النصائح الخارجية، لأن معظم هذه النصائح الخارجية للأسف لا تكون لا لصالح الزوج أو لا لصالح الزوجة. لذلك أنا أقول بأن الخطوة الذهبية والمفتاح الذهبي إن شئنا نقول في زواج سعيد هي أن نصغي نحن لبعضنا البعض ماذا نريد. أنا أن أصغي لزوجي وهو أن يصغي لي كزوجة، وأن نناقش معا مهما كان الوقت ضيق. نحن نعلم أن نحن نعيش عصر السرعة وعصر المعلوماتية وغيرها من النواحي الأخرى التي أبعدتنا للأسف عن فتحات النقاش التي نحن بحاجة ماسة إليها اليوم أكثر من البارحة. لذلك أنا أقول بأن المفتاح الذهبي والمفتاح الأساسي في خدمة زواج سعيد هو أن نناقش معا، لا أن نصغي إلى الغير لا للآخرين. لا بأس من أخذ بعين الاعتبار كلام رجل دين متعمق بالأمور الزوجية، هناك اليوم وبكل سرور الإرشاد الزواجي وهو الإرشاد الأسري الذي نحن بأمس الحاجة إليه اليوم. هناك الكثير من الأخصائيين النفسيين أو أخصائي علم الاجتماع الذين نستطيع أن نلجأ إليهم بحكمة وبعقل، ومهما كانت المشكلة كبيرة لابد من أنها ستتقهقر بإذن الله وستمحى وسيعود الزوجان معا بإذن الله إلى حياة سعيدة ومستقرة خالية من النقاشات الحادة.
أهلا بكم وشكرا لتواصلكم وكذلك للإرشادات القيمة التي كانت للدكتورة منى لمع بركات، وأيضا أهمية النظر كأزواج إلى الحياة وإلى العلاقة الزوجية برؤية عقلانية وموضوعية وبكل حب ووفاء لكي تسود الأسر الكريمة والعزيزة على قلوبنا حوارات ناعمة، وأن لا نلقي الملامة على الحظ الذي لم يسعف الأزواج في توفير سعادتهم في الحظوة بأميرة أحلامهم. مسك ختام لقاء اليوم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها. نتمنى كل السعادة والسرور لعوائلكم الكريمة، وأن نكون كأزواج وزوجات واقعيين وواقعيات في فهم أهم ما تكون من الأمراء الذين نتمنى أن نحظى بهم، وكذلك الأميرات اللواتي إن شاء الله تحظون بهن. نتمنى لكم كل خير.
أشرق الكون بميلاد يبث العدل فينا ويزكينا بأنوار الهدى دنيا ودينا. أشرق الكون بميلاد يبث العدل فينا ويزكينا بأنوار الهدى دنيا ودينا. حرر الإنسان سابقين في سبيل الله سيروا ولتكونوا واثقين يا جنود الله كونوا في خطاة سابقين في سبيل الله سيروا ولتكونوا واثقين
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، كل المرحب بكم في جولة أخرى. يسرنا أن نصطحبكم من خلالها بين ربوع الاقتصاد الإيراني ومحاولات النهوض به من خلال اعتماد محور التنمية منطلقا لهذا النهوض. ندعوكم لمتابعتنا. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الحلقات السابقة عن الأنموذج المحلي للتنمية في ظل الاقتصاد المقاوم، وكون الاقتصاد القائم على العلم هو محور هذا الاقتصاد، وتحقيق هذا المطلب بحاجة إلى جهود كل أبناء الشعب، سواء النخبة من الشباب أم من العمال والمزارعين المهرة بهدف تطوير دورة الإنتاج. وتتمتع إيران بالإمكانيات اللازمة لتحريك دورة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية اللازمة بفضل تمتعها بالإمكانات المادية والمصادر المادية والمصادر الأولية الغنية والكوادر المتعلمة والكفؤة. وفي هذا المجال تعتبر أفكار الإمام الخميني الراحل رحمه الله وخليفته سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه المشعل الذي يضيء الطريق الاقتصادي المليئة بالتعرجات، حيث أوجد الدافع اللازم لدى أبناء الشعب للتحرك نحو تطلعات الثورة وأهدافها رغم العقوبات والضغوط الاقتصادية الشديدة. ولا شك في أن التعرف على وجهات نظرهما الاقتصادية من شأنه أن يعيننا على أن نعرف بشكل أفضل الأهداف التي يسعى الاقتصاد الإيراني لتحقيقها. وقد تحدث الإمام الخميني رحمه الله مراراً منذ السنوات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية عن أهمية الاستقلال الاقتصادي وضرورته وسبل تحققه، وكان يعتبر أن الاستقلال في المجالات السياسية والثقافية والعسكرية والاجتماعية لا يمكن تحقيقه من دون تحقق الاستقلال الاقتصادي. وكان يرى أن من غير الممكن أن يتحقق الاستقلال قبل أن نتمتع بالاستقلال الاقتصادي، فإن كنا محتاجين إلى الغير في الاقتصاد فإننا سنرتبط بهم في الأشياء الأخرى. والاستقلال الاقتصادي من وجهة نظر الإمام هو الممهد لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي في الإسلام، فمن دون بلوغ مثل هذه المكانة في مجال الاقتصاد سوف لا يكون بالإمكان تطبيق الأحكام والقيم الإسلامية، ومنها العدالة الاجتماعية والاقتدار والأمن والاستقرار الاقتصادي والرفاهية العامة وعدم التبعية والقضاء على خطر نفوذ الأجانب وتسلطهم. وكان يؤكد على أن الاقتصاد ليس هدفا بل وسيلة للوصول إلى هدف أسمى وهو الثقافة الإسلامية، ويعرب قائلا: ينمي الإسلام ويغني الاقتصاد بشكل كامل من دون تبعية لصالح الجميع وفي رفاهية الناس وإيلاء الأهمية للفقراء والضعفاء، وهو يسعى من أجل تحقيق المزيد من النمو والتطور في الزراعة والصناعة والتجارة. تستمعون أيها الأحبة إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الاستقلال الاقتصادي وأهميته. مستمعينا الكرام، يرى الإمام الخميني رحمه الله أن الاعتماد على النفس والاعتماد على الإمكانيات الداخلية ودعم الإنتاج والاستثمارات والأفكار الداخلية وإيجاد الجو والبيئة اللازمة لنمو الاستعدادات الوطنية والاهتمام بالمراكز العلمية والبحثية وتشجيع المخترعين والمكتشفين والكوادر الملتزمة والمتخصصة، كل ذلك يمثل سبل تحقيق الاستقلال الاقتصادي وازدهاره. ويعتبر الإمام الخميني الثقة بالنفس والاعتماد عليها من العوامل المؤثرة في ازدهار الإنتاج الوطني، حيث إن من شأنه بفضل الاتكال على الله تعالى أن يتمخض عن نتائج إيجابية. وكان رحمه الله يرى أن تحقق الاستقلال الاقتصادي والدعم الإنتاج الوطني يعتمدان على تحمل المشكلات من قبل الشعب في مقابل الأزمات الاقتصادية، حيث كان يقول في هذا المجال: ما دمنا نريد أن نكون مستقلين وأن لا نرضخ للتبعية، فإن علينا أن نتحمل هذه المشكلات وأن تكون لدينا القدرة على مواجهتها ومحاربتها. ولذلك فعندما فرض الحصار الاقتصادي من قبل البلدان الغربية ضد الثورة الإسلامية اعتبره الإمام الخميني بمثابة هدية للشعب الإيراني، لأنه يتيح الفرصة لإعادة بناء اقتصاد البلد، حيث قال حول هذا الموضوع: أنا أعتبر هذا الحصار الاقتصادي الذي يخشاه الكثيرون هدية لبلدنا، ذلك لأن الحصار الاقتصادي يعني أنهم لا يوفرون لنا ما نحتاجه، وعندما لا يقدمونه لنا فسنبحث عنه نحن أنفسنا، والمهم أن ندرك أن الآخرين لا يعطوننا شيئا وعلينا أن نوفره نحن بأنفسنا. إن فكر الإمام الخميني رحمه الله في المجال الاقتصادي يقوم بشكل رئيس على الإنتاج الوطني والاستقلال الاقتصادي وبلوغ الاكتفاء الذاتي، وهو يرى أن اقتصاد البلدان الإسلامية يجب أن يكون اقتصادا قويا وسباقا يقيم نوعا من الترابط بين الشعوب المسلمة، وقد تركزت كل مساعيه وجهوده من أجل بناء الشعوب المسلمة على أساس عدم التبعية الاقتصادية للبلدان الرأسمالية، كي لا يشكل المسلمون من الناحية الاقتصادية تيارا ضعيفا في مقابل الاقتصاد العالمي. ويمكننا أن نرى استمرارية أفكار الإمام بعد وفاته في أحاديث وخطابات سماحة قائد الثورة الإسلامية الذي يقول: إن لم نبني الإنتاج الوطني فسوف لا يكون لدينا استقلال اقتصادي، وحينئذ سوف يكون الاستقلال السياسي مجرد كلام ولا أكثر. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة، وموعدكم معنا في محطتنا المقبلة بإذن الله من برنامج الاقتصاد الإيراني ومحور التنمية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء، السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس الثاني والثلاثون من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
درس 32 از سلسله درس های دوره عالی.
نرحب بكم أجمل ترحيب في ملتقانا 32 من المرحلة المتقدمة في دروس تعليم اللغة الفارسية. أعزائنا، لقد مرت على صديقكم من خلال سفره إلى إيران وتعرفه على الإيرانيين والتحدث إليهم، مرت عليه نقاط لفتت انتباهه حيث كتبها في دفتر مذكراته، واليوم سنقرأ لحضراتكم بعضا منها. انتبهوا الى المقتطف التالي.
من قبل از ورود به ایران مدتی در کشور خودم زبان فارسی خوانده بودم و می توانستم نوشته های فارسی را بخوانم.
كنت قد طالعت اللغة الفارسية لفترة بنفسي قبل أن أدخل إيران، إذ كنت أتمكن من قراءة الكتابات الفارسية.
ولی وقتی به تهران وارد شدم نمی توانستم خوب فارسی حرف بزنم و نمی توانستم حرف دیگران را خوب بفهمم.
ولكن لدى دخول طهران لم أكن قادرا على تكلم اللغة الفارسية بصورة حسنة والاستيعاب الجيد لما يقوله الآخرون.
بعد از مدتی فهمیدم مردم تهران کلمه ها را آنطور که نوشته می شود تلفظ نمی کنند، بلکه کلمه را در گفتار تغییر می دهند.
غیر انی بعد فترة من الزمن ایقنت ان الطهرانیین لا یلفظون الکلمات مثل ما یکتبونها بل یغیرونها عند الالقاء.
و کسی که فارسی را از روی کتابهای درسی یاد گرفته باشد باید مدتی به طرز سخن گفتن فارسی زبانها گوش بدهد تا بتواند بفهمد که آنها چه میگویند.
بحيث ان ما يتعلم اللغه الفارسيه عبر الكتب الدراسيه ينبغي عليه الاستماع الى كيفيه تكلم متكلمي هذه اللغه كي يتمكن من استيعاب ما يقولونه. فمثلا انهم يلفظون الكلمات التي تنتهي ب
أن
عند الكتابه يلفظونها
أن،
فكلمه
نان
اي خبز تلفظ
نون،
و
خیابان
ای شارع
خیابون،
و
آسان
ای سهل
آسون.
والکلمات التي تنتهي به
آم
تغير الى
اوم،
فکلمت
بادام
ای لوز
بادوم،
او
پشت بام
ای سطح البيت
پشت بوم.
كما أن لفظ الكثير من الأفعال يختلف عن كتابته، فمثلا الفعل
ميرواند
يلفظ
ميران
عند المحاورة، وهناك تغييرات أخرى ينبغي الاستماع إليها وتعلمها.
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، لقد جاء في كتاب اللغة الفارسية للسنة الدراسية الأولى من المرحلة المتوسطة في إيران مقال تحت عنوان الفرق بين لغة الكلام والكتابة. بما أن وقت برنامجنا لهذا اليوم أوشك على الانتهاء، ندعوكم لمتابعة هذا القسم من مذكرات صديقكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
پایان درس 32. شاد باشید. خدا نگهدار.
و هكذا انتهى الدرس 32 من دروس تعلم اللغة الفارسية. إلى اللقاء و دمتم بخير.
أزهرت في الروح سرورا بزغت في النور كيانا انظر النجم والشجر انظر الشمس والقمر وانظر الفجر والغروب نحمد الله في السحر انظر النجم والشجر الشمس والقمر وانظر الفجر والغروب نحمل الله في السحر غني جنبي يا ملاكي في فضائي وسمائي أنت شوقي وشروقي أنت قلبي وردائي غني جنبي يا ملاكي في فضائي وسمائي أنت شوقي وشروقي أنت قلبي وندائي يا نديما يا حبيب يا نعيما يا رحيم يا نديما يا حبيب يا نعيماً